الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو المجلس الأول من كتاب التعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء، داء وبيل مزق الأمة شيعة، صفحات من تاريخ المتعصبين الأسود، تأليف شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد عثمان حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس ليلة الثاني من ذي القعدة.
ذي القعدة.
نعم.
ذي القعدة.
الثاني من ذي القعدة.
ذي القعدة بفتح القاف.
نعم.
ذي القعدة.
الثاني من ذي القعدة. من العام 38 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في انتقاء ما تيسر من الفوائد من هذا المصنف، والذي مكثت سنوات في تصنيفه مستعينا بالله عز وجل، متحريا جمع أهم المباحث التي تتعلق بهذه المسألة. هذه مسألة في غاية الأهمية، مسألة التعصب، وأغلب الأدواء والأمراض التي تعاني منها أمتنا إنما لها تعلق من قريب أو من بعيد بالتعصب، فبالغالب لها مرجع إلى التعصب. هذه الأحزاب والفرق التي فرقت الأمة وجعلتها شيعا إنما نشأت على التعصب بمسمياتها المختلفة القديمة والحديثة، إنما مرجعها إلى التعصب. فهذا داء وبيل كما ذكرت في عنوان الكتاب، مزق الأمة شيعا ولذلك كما سوف يأتي معنا في ثنايا الكتاب، جاءت نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح في التحذير الشديد من هذا الداء وفي بيان خطورته. ومن ثم أردت أن أضرب بسهم في علاج هذا الداء الخطير، وأن أجعل هذا الكتاب مرجعا لمن يأتي بعد ذلك في تتبع مظاهر هذا الداء كما عايشت بعضها وفي كيفية علاجه. فما أذكره في ثنايا هذا الكتاب مما عايشته، يعني لم أكتبه من الجهة النظرية فقط، بل مما عايشته من جهة الداء ومن جهة الدواء. فالتعصب هذا داء وبيل، ما أشنع إخصار التعصب. والعصبية هي التي جعلت المسلمين يقتل بعضهم بعضا، فتفرع أو تفرخ من العصبية هؤلاء الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين وسببوا الفتن وجروا على الأمة خسائر لم يتمكن أعداؤها الظاهرون من أن يجروها عليها. يعني الكفار بشتى طوائفهم من يهود ونصارى ووثنيين في كل بلاد العالم، والله ما بلغوا من هذه الأمة ما بلغ منها المتعصبون منها من الخوارج وغيرها من الفرق. وكما قال الله عز وجل في بيان صفة هؤلاء المتعصبين، كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرحون هذا بسبب التعصب، يفرحون بهم عليه من باطل ومن ابتداع وأهواء. انظروا إلى أي حزب من هذه الأحزاب المعاصرة، نحو حزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة والصوفية بشتى فصائلها وطرقها، والشيعة من قبل كل هؤلاء الرافضة. لا تجد حزبا ولا فرقة من هذه الأحزاب والفرق إلا ويفرح بما هو عليه من ضلال وانحراف ويتعصب له ويدعي أنه هو الحق. للأسف عصبية، هذا هو مكمن المشكلة، عصبية يتعصبون ولا يقبلون الحق. ولو تليت عليهم آيات الله ولو كان فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال أحدهم، يعني من شدة وفرط العصبية التي بلغها لما كان يناقشه أحد أهل الحق، قال لو جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وقال لي هذا الحديث لأقبله. ولعله كان تبليغيا من تبليغ الدعوة، أو لعله كان خارجيا لا أذكر الآن، لأن الشاهد كلهم يشتركون في هذا الداء بمختلف مسمياتهم. هذا داء مشترك بين كل هذه الأحزاب والفرق، العصبية والتعصب لمهم عليه، والتعصب لشيوخهم وقادتهم، لا يقبلون الحق أبدا لو خالفه شيوخهم. ولو أتيتهم بكل آية ما تبع قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فاحذروا من هذا الداء الخطير. واعلموا أن دراسة هذا الكتاب ويعني الدخول في مباحثه ليس نافلة ليس نافلة من القول. احنا لا نضيع أوقاتنا، ليس مجلس صمر، إنما نحن نعالج داء من أخطر الأدواء التي كادت أن تصيب الأمة في مقتل، لولا أن الله عز وجل قدر أن تبقى هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، وأن لا يسلط عدوا عليهم من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. لا أكلنا الكفار أكلا، ونحن الآن ينطبق علينا ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا حالنا في هذا الزمان، بلغنا هذا الزمان للأسف. نسأل أن يسلمنا من شره ومن الفتن التي فيه، وأن يختم لنا بالحسنى. فالمتمسك بالحق والقابض على دينه على المنهج الحق في هذا الزمان كالقابض على الجمر. فالحذر، ولا يستهين أحد بما يعني يتعلق بهذا الداء. فمن أراد صلاح هذه الأمة وأن يرفع الله شأنها وأن تعود إلى عزها الذي كانت عليه في أول أمرها عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن مكن الله له وجعل له الدولة في الأرض مع أصحابه رضي الله عنهم، عز المسلمين الأوائل، عز السلف الصالح، وما كانوا يحملونه من اعتقاد ومنهج لا مثيل له، فعليه أن يعالج هذا الداء. هذا الداء ينبع منه الشرك والبدع والفجور بشتى صوره، فمن تعصب قد يشرك، ومن تعصب يبتدع في الغالب ويقع في الهواء، ومن تعصب يفجر على هذه الأمة. ففجور الخوارج واستحلالهم لدماء المسلمين إنما نبع من التعصب، يتعصبون لأهوائهم، يقدمون كلام شيوخهم الجهال وأئمتهم الضلال على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا داء وبيل. هذا خلاصة ما أردت أن أوصله إلى القارئ من هذا العنوان المختصر: التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، داء وبيل مزق الأمة شيعا صفحات من تاريخ المتعصبين الأسود. فاعلموا أني لما سطرت هذا الكتاب ما سطرته كما يقال في جلسة صفاء هكذا أو أنا مستريح، لا والله، بل عانيت معاناة أحتسبها عند الله عز وجل فيما أنا مررت به من مضار هذا الداء وعايشته أياما وليالي، ها، وأذيت بسببه أياما وليالي، وفيما عانيته من صعوبة في البحث وفي استخراج الفوائد وفي جمع أصول هذا الداء وفي جمع مظاهر وفي جمع مظاهره وفي كيفية علاجه على ما سوف نقرأه إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. وأسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر وأن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ويعني اخترت أن نبدأ إن شاء الله بقراءة مقدمة شيخنا الوالد حسن ابن عبد الوهاب ابن المرزوق البنا حفظه الله تعالى ومتع بحياته ونفعنا بعلمه، لأنه حفظه الله تعالى لما راجع معي الإبرازة الأولى لهذا الكتاب وقرأه قراءة كاملة من أوله إلى آخره كلمة كلمة حفظه الله تعالى في إبرازته الأولى، الطبعة الأولى كما يقال بالتعبير الدارج، في طبعته الأولى وفي إبرازته الأولى على ما بينت أنا في المجلس الماضي في مسألة الفرق بين الإبرازة والطبعة بالمعنى المعاصر، ها، حيث قام حفظه الله تعالى بتلخيص أهم عناصر الكتاب في هذه المقدمة، طبعا في صورته الأولى، طبعا في الإبرازة الثانية فيه زيادات ومباحث جديدة سوف إن شاء الله نشير إليها لما نقرأ مقدمتي على الإبرازة الثانية. نعم تفضل. في الصفحة 37 من الطبعة من الإبرازة الثانية مقدمة شيخنا الوالد حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا على الطبعة الأولى حفظه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد يسر الله لي أن أطلع على هذا الكتاب التعصب للشيوخ وأن أقرأه قراءة كاملة، وقد ألفيته كتابا عظيم الفائدة لمعالجته لآفات تعتبر من أخطر الآفات التي تؤدي إلى تفرق الأمة إلى شيع وأحزاب. فإن التعصب للشيخ والتحزب حوله له أثر من آثار التصوف.
نعم.
لهو أثر من آثار التصوف والذي هو ربيب الخطب والذي يجعل الشيخ محجما لحركات وأفكار وعقيدة المريد. أما أهل السنة فإن لهم صبغة خاصة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فهم وإن احترموا الشيوخ الذين تعلموا على أيديهم وتأدبوا معهم بآداب طالب العلم، فهذا لا يقتضي أن يتعصبوا لهم بغير حق. لكن مكمن الخطورة أنه أثناء تحصيل الطالب العلم على
أنه أثناء تحصيل الطلاب العلم على يد الشيخ
يخلص لهم الشيخ ويخلصون له، فيحدث بينهم تآلف قلبي.
نعم.
فيحدث بينهم تآلف قلبي.
نعم.
وربما يتعلق به البعض إلى درجة يتجاوزون بها القواعد الشرعية بين الشيخ وطلاب العلم، فتتحول هذه العلاقة إلى مذهبية حزبية.
نعم، في هذا الكلام يشير الشيخ حفظه الله تعالى إلى فرق هام ينبغي أن ينتبه إليه طلاب العلم، وهو الفرق بين التعصب للشيخ واحترام الشيخ. فلا يعني احترام الطالب لشيخه أن يتعصب له بالباطل أو أن يغلو فيه. فهناك من يقرن بين الأمرين، فيحدث أنه إذا نهي أحد هؤلاء المتعصبين عن الغلو في شيخه وعن التعصب له، يقال له أو يقال لمن نصحه: أنت لا تحترم الشيخ. لا، هذا لا تعارض. احترام الطالب لشيخه لا يعني أن يغلو فيه وأن يتعصب له وأن يقدم الحق المقرون بالدليل وأن يقدم قول الشيخ على الحق المقرون بالدليل. فعلينا أن نفرق بين الأمر، وهذا سوف يأتي بيانه ومزيد بيان إن شاء الله في خلال مباحث الكتاب، لكني أشير إشارة سريعة في هذه العجالة. تفضل. وإن الغلو في الأموات
من الصالحين يتبعه بالأولى الغلو في الأحياء منهم، فلا ينبغي التقليل من شأن هذه الآفة أو اعتبارها أمرا عاديا، فإن الناظر في آيات القرآن وصحيح السنة يجد أن فتنة الناس بالناس قد بدأت بمثل هذا. فتعصب النصارى للمسيح عليه السلام حتى جعلوه إلها مع الله، وتعصب الطائفة من هذه الأمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى كفروا غالب الصحابة الآخرين، بل وصل الأمر بهم إلى تأليه علي رضي الله عنه، كما فعل النصارى مع المسيح عليه السلام وصاروا من الفرق الضالة.
يعني داء التعصب قديم الجذور، فإنه ضارب بأطنابه في تاريخ البشرية. فبداية الشرك في بني آدم إنما كانت من الغلو والتعصب. لما قام قوم نوح عليه السلام ببناء هذه الأنصاب على الأماكن التي كان يجلس فيها الصالحون منهم لما ماتوا، فقالوا اجعلوا في أماكنهم أنصابا كي يتذكروهم. في أول الأمر لم يتجاوز هذا إلى العصبية أو إلى الشرك، حتى مات أولئك وتنسخ العلم ولم يوجد علماء، وخدعهم الشيطان فأوحى إليهم أن هؤلاء كانوا مقدسين ومعظمين عند آبائكم. فماذا فعلوا؟ تحولوا إلى عبادتهم وتعصبوا لهذا. فلما جاءهم نوح عليه السلام بدعوة التوحيد، بتجديد دعوة التوحيد التي كان عليها آدم ومن جاء بعده طوال 10 قرون، تعصبوا لآبائهم المتأخرين وما قبلوا دعوة نوح، عصبية لآبائهم، رغم أن نوحا ذكرهم بدعوة أجدادهم الأوائل لو من لدن آدم عليه السلام، لكنهم لم يقبلوا دعوة نوح. لماذا؟ عصبية، تعصبوا لآبائهم المتأخرين. وكذلك الشأن في المسيح عليه السلام. إنما عبده بنو إسرائيل ومن تبعهم بسبب العصبية والتعصب الذي زرعه فيهم اليهود. اليهود هم الذين زرعوا ذلك في من تبع المسيح ثم انحرف. فأيضا اليهود هم أصل التعصب منذ أن وجدوا، فإليهم المرجع في التعصب. هم الذين لقنوا النصارى العصبية والتعصب عن طريق بولس اليهودي الذي تظاهر باتباع المسيح ثم زرع هذا الغلو وهذه التحريفات في داخل دين المسيح عليه السلام. نعم. ثم تبعهم في هذه الأمة الروافض الذين هم أشد تعصبا من كل الفئات السابقة. نعم.
وما زالت هذه النعرات والفجوات موجودة في الأمة لقلة الحرص على العلم النافع وانصراف الناس عن حسن التأسي بالسلف الكرام مع ذهاب القدوة الصالحة واشتداد النعرات الحزبية. والتقليد هو أحد آثار التعصب الذميم، والله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، والطاعة لأولي الأمر مقيدة بالمعروف، فليست الطاعة في المعروف هي التقليد المنهي عنه شرعا، والذي هو قبول قول الغير بدون حجة، بل هي طاعة مقيدة بالحجج من الكتاب والسنة.
نعم، سوف يأتي إن شاء الله في مبحث خاص بالفرق بين التقليد والاتباع شرح هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله. فضل.
ويزداد ظهور الاحتياج إلى أهل العلم وضرورتهم عند النوازل والأزمات، فعندها يجب التزام غرزهم ولا يجوز مخالفتهم والخروج عن أقوالهم بغير دليل واضح، فإن الخروج عليهم خروج عن الجماعة وإثارة للفتنة. ولا مانع أن يحب الرجل قومه وعشيرته دون أن يتعصب لهم تعصبا عرقيا أو طائفيا، وكذلك لا مانع أن يحب شيخه وأستاذه الذي علمه وأفاده ما دام على المذهب الحق، مع تجريد الولاء والبراء لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن خالف شيخه الحق فلا يجوز أن يكذب عنه بالباطل وأن يصر على ذلك، فإن هذا من عبية الجاهلية.
نعم.
التي ليست من صبغة أهل السنة.
نعم، يعني محبة الشيخ هذه واجبة بلا شك، أن تحب شيخك محبة شرعية، خاصة أن له فضلا عليك، فكل طالب يجب عليه أن يحب شيخه الذي تعلم منه والذي كان سببا في هدايته وفي بيان الحق له محبة شرعية. والمحبة في الله عز وجل، أحبه لله. وإذا أخطأ شيخ أو خالف الحق اجتهادا أو لأي سبب من الأسباب، فلا يعني أو فلا تعني محبته للشيخ أن يتابعه على الخطأ أو أن يتابعه على على الأمر المخالف للدليل. وفي الوقت نفسه لا تكون يعني عدم متابعته لشيخه أنه يتعدى عليه أو أن تنقص محبته في قلبه بسبب خطأ شيخه، لأنه لو كان الأمر كذلك ما سلم أحد، لأنه لا يسلم أحد من العلماء مهما بلغ من العلم من الخطأ، مهما أوتي من العلم يجب أن يخطئ. فالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، للرسل والأنبياء. فالشاهد أن الذي يفعله البعض الآن في واقعنا في عدة أماكن ومن عدة طوائف أنه ماذا يصنعون. هو يعلم أن الشيخ أخطأ مثلا في مسألة ما، أو أنه يتبع سبيلا معوجا في أمر ما، فماذا يصنع؟ يكذب عن الشيخ حتى يزين أمره بالناس. هذا تراه رأي العيان في حزب الإخوان المسلمين، كم كذبوا عن حسن البنا وسيد قطب والغزالي والقرضاوي وغيرهم من أئمة الضلال من أجل أن يزينوا صورهم أو أن يحسنوهم. وبعضهم يعلم علم اليقين ما وقعوا فيه من ضلال، ولكنهم يكذبون عنهم ويفترون على الأهل الحق الذين بيّنوا ضلالهم تعصبا لشيوخهم هؤلاء. وبلا شك لا ينبغي أن يقع في ذلك من عرف منهج السلف. هذا أمر خطير. هناك فئة من الشباب الذين ما عرفوا منهج السلف حقا وما درسوه للأسف، ولم يتربوا على أيدي علمائه، فيقعون أحيانا في بعض هذه الثغرات أو الأدواء بسبب قلة التربية التي ما يعني وجدوا من يربيهم عليها للأسف. فلا يحتاجون إلى تربية قبل العلم، إلى أدب قبل العلم. نعم تفضل.
والتعصب ضد الحق إذا لم يكن عن جهل فإنه يكون عن هوى في النفس، كما هو صنيع أهل الأهواء من الصوفية والرافضة بالغلو في مشايخهم وفي المقبورين من أهل البيت، فهم لا يقبلون كلمة حق في أئمتهم أبدا مهما جئتهم بالأدلة، فقد انغلقت قلوبهم على أن أئمتهم على الحق المبين، لأنهم يعتقدون بعصمة الأئمة. ثم إنه من حجج المتعصبين قولهم لمن جاءهم بالحجج والأدلة من كلام العلماء: لن تكون أفقه من شيخنا أو أفهم منه لحجج العلماء، فمن قال هذا فانفض يديك منه واعلم أنه من غلاة المتعصبين.
نعم أكمل.
والبعض يعتقد أن تحذير العلماء من خطأ لشيخهم نابع عن وقيعة أحدثها البعض بين الشيخ والعلماء، وكأنها خلافات شخصية، وكأن العلماء يغتابون الشيخ في عرضه وشخصه لا في منهجه. وقد كان علماء الجرح والتعديل يقول أحدهم لصنوه في العلم: هيا بنا نغتاب ساعة، أي يتكلمون في رواة الأحاديث بقولهم: هذا كذاب، هذا مدلس، هذا عنده أوهام إلى آخره، وهي قاعدة ثابتة في السابقين واللاحقين لا تتغير بتغير الزمان، وتشمل رواة الحديث وغيرهم من أهل العلم والدعاة إذا خالف في أصول الاعتقاد والمنهج. وهذا التراث العظيم من كلام أئمة الجرح والتعديل وقواعد علوم الحديث هو الذي حفظ الله بسببه لهذه الأمة دينها الصحيح، ولولا ذلك لاندثر الحق حاشا لله. ويجب على كل سلفي أن يتحرى الإنصاف ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن قد تتنازع الإنسان لضعفه عوامل أخرى تجعله يتردد في الحسم في الخلاف رغم علمه به. ومن هذه العوامل أنه يستصعب تجريح شيخه فيما قد يكون خالفه من أصول المنهج الحق، حيث إن شيخه له سبق في الدعوة الخالصة لله، وقد هدى الله على يديه الكثيرين ثم هو من تلاميذه وقد تعلم على يديه، فننصح لهؤلاء بالإنصاف بابتغاء وجه الله حتى يعرف الحق ويدحض الباطل، فيقبل المسلم الحق من شيخه ومن غيره من الأشياخ. ولنذكر في ذلك ما كتبه المصنف جزاه الله خيرا من مقولة الشيخ الفاضل صديق حسن القنوجي
الذي ظهر الضبط الصحيح القنوجي بفتح الواو وتسكين النون القنوجي
تفضل بفتح النون تسكين الواو
معذرة فتح النون وتسكين الواو القنوجي تفضل.
من مقولة الشيخ الفاضل صديق حسن القنوجي في كتابه أبجد العلوم الجزء الأول صفحة 362 وأهم ما يحصل لك أن تكون منصفا غير متعصب في شيء من هذه الشريعة،
فلا تمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام
من علماء الإسلام بأن تجعل رأيه واجتهاده حجة عليك وعلى سائر العباد، فإنه وإن فضلك بنوع من العلم وفاق عليك
بمدرك
من الفهم فهو لم يخرج بذلك عن كونه محكوما عليه
متعبدا بما أنت متعبد به
بل الواجب عليك أن تعترف له بالسبق وعلو الدرجة اللائق به في العلم معتقدا أن ذلك هو الذي لا يجب عليك غيره ولا يلزمك سواه، وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك أو خطأه خطأ عليك، بل عليك الاجتهاد والجد حتى تبلغ إلى ما بلغ إليه من أخذ الأحكام الشرعية من ذلك المعدن الذي لا معدن سواه.
وعلق الشيخون في الحاشية: بل عليك بالاجتهاد بسؤالك لغيره من أهل العلم الكبار من أهل السنة والجماعة، ثم علق على قوله الذي لا معدن سواه ومعين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم. والموطن
الذي هو أول الفكر وآخر العمل، فإذا وطنت نفسك على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائده.
هذا كلام نفيس من هذا العالم الفاضل، والذي أيضا عانى معاناة كبيرة من المتعصبين في طريق دعوته وفي تاريخها الطويل، صديق حسن خان رحمه الله تعالى، وذكر بعض هذا في ثنايا مصنفاته وهو من العلماء الذين حملوا على عاتقهم دعوة التوحيد والدعوة إلى اتباع منهج السلف في وقته في زمانه، و يعني من أجل ذلك لما نتأمل لماذا أبى الإمام مالك لما طلب منه الخليفة في وقته جعفر المنصور أن يعمم الموطأ، أن يجعله هو الكتاب المعمم على بلاد الإسلام، فأبى مالك ذلك لأن باب الاجتهاد مفتوح، فقد يخالفه البعض فيما ذكره في الموطأ، فما أحب أن يعني أن يجعل الأمة تتعصب لأقواله فقط دون غيره من الأئمة أو العلماء في عصره. نعم، هذا من إنصافه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وغفر له. نعم تفضل. وقد ذكر المصنف
كواشف المتعصبين فوفق فيما ذكر، وكان مما ذكر أن المتعصب لشيخه تمنعه عقيدته في شيخه من قبول الحق ولو ظهر الدليل، إذا كان هذا الحق مخالفا لما قرره شيخه، وقد يدعوه تعصبه لشيخه إلى المبالغة في تزييف هذا الحق وإظهار إبطاله. ومن هذه الكواشف أن المتعصبين قد أوتوا الجدل بالباطل مع المراء والتزيد والتكلف والمخاصمة.
مع المراء والتزيد والتكلف والمخاصمة.
مع المراء والتزيد والتكلف والمخاصمة. ونقل المؤلف جزاه الله خيرا عن الحافظ ابن رجب رحمه الله ما قاله في جامع العلوم والحكم صفحة 432، فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل
ويخرجه. نعم، لأنه معطوف على إيش؟ على ينتصر. نعم،
ويخرجه في صورة الباطل. كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. انتهى كلامه.
نعم، هذه كلمة رائعة من الحافظ ابن رجب رحمه الله في بيان خطورة المتعصب، في بيان خطورة فعله. إذا كان المتعصب ذا قدرة عند حدوث الخصومة، سواء كانت الخصومة في الدين أو في الدنيا بغض النظر، أي خصومة مهما كانت، أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق من شدة تزيينه لهذا الباطل، وأن يوهن الحق، يضعف الحق وأن يخرجه في صورة الباطل، أن يجعل الحق باطلا وأن يجعل الباطل حقا. وهذه من سمات اليهود التي من وقع فيها فقد شابه اليهود في صنيعهم، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. ولذلك كان المتعصب من هذه الأمة فيه شبه من اليهود، واتبع سننهم شاء أم أبى، وقع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي الحديث الآخر: لتأخذن بأخذ الأمم أو القرون من قبلكم. فهؤلاء المتعصبون قد صاروا في هذا الطريق، في سنن الذين من قبلنا، وأخذوا بما أخذوه، أخذوا بأخذ القرون من قبلنا، شعروا بذلك أم لم يشعروا. فهذه الخصلة هي من أخبث خصال النفاق كما قال الحافظ ابن رجب، ومن أقبح المحرمات. ولا يفعل ذلك إلا من بلغ التعصب في قلبه مبلغا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يقدر قدره إلا الله. فليستعذ كل منا من هذا المرض الخطير، ونعوذ بالله من خصال النفاق. تفضل.
وصدق ابن حبان لما قال في روضة العقلاء صفحة 79: المراء أبو الشنآن، كما أن المناقشة أخت العداوة.
علق شيخنا في الحاشية: المناقشة في الحق الأبلج، حق واضح وضوح النهار، يعني كالشمس في رائعة النهار، وهذا التعبير الأصوب، أن تقول الشمس في رائعة وليس في رابعة. الصواب أن تقول في رائعة النهار، الشمس في رائعة النهار، الحق واضح وضوح الشمس. ثم يجادل فيه، يجادل في أي شيء. هذا بلغ مبلغا عظيما في التعصب. نعم. فلذلك صدق ابن حبان في قوله المراء وأخو الشنآن. نعم.
كما أن المناقشة أخت العداوة، والمراء قليل نفعه كثير شره. انتهى كلامه.
نعم. أكمل.
وأورد المصنف جزاه الله خيرا عدة آثار ونقولات هامة في بيان منهج السلف الصالح في ترك مجادلة أهل الأهواء وعدم الدخول معهم في خصومات مبنية على المراء والتزيد والمغالبة وحب الزعامة ونصرة النفس دون الحق مما يقسي القلب ويزيد المرء بعدا عن الصفاء والنقاء والمروءة والتقوى.
هذا مبحث مستقل، يعني من أهم المباحث يعني في تقديري في هذا الكتاب، طبعا من أهمية، يعني هناك مباحث تشاركه في الأهمية، ومن هذه المباحث المهمة مبحث منهج السلف في ترك مجادلة أهل الأهواء وعدم الدخول معهم في خصومات، ومخالفة هذا المنهج هي سبب رئيسي، سبب الرئيس في وقوع كثير من الذين كانوا على نهج السلف ثم انحرفوا في البدع والأهواء بسبب مخالفة هذا المنهج. من دخلوا في خصومات مع أهل الأهواء والبدع، خاصة في هذه المواقع، في الشبكة العنكبوتية أو في مواقع التواصل كما يسمونها، وضيعوا أوقاتهم، وكما يقال يعني باعوا شيئا من دينهم، شعروا بذلك أم لم يشعروا في هذه المواقع وفي هذه، وهم على جهل ولا حجة لديهم، إنما يتعصبون فقط. ولما يعني دخل عليهم الشيطان في أول الأمر أنكم تناصحون هؤلاء، طب انصحوا أنفسكم أنتم أولا، تلقوا العلم يعني تعلموا أولا، وحتى لو تعلمتم، إن تعلمتم فلن تدخلوا في خصومات مع أهل الأهواء، لكن إذا دخلتم في خصومات فأنتم لم تتعلموا. إذا دخلتم في خصومات فأعلم اعلم أن هؤلاء لم يتعلموا شيئا ولم يحصلوا العلم، لأنه لو حصلوا العلم ما دخلوا في خصومات ولا ضيعوا أوقاتهم في هذه الخصومات. كثير من هؤلاء انحرف وزاغ وضل بسبب هذه الخصومات، إلا من رحم الله، وما زالوا إلى وقتنا هذا. ولما كتبت مقالي الذي كتبته منذ يعني عامين أو أقل، الذي سميته برويبضة الإنترنت ويعد امتدادا لعلاج هذا الداء، هذا المقال فرح بي من فرح وأفاق بي من أفاق من هؤلاء الذين ضيعوا أعمارهم في هذه الشبكة العنكبوتية سنوات بغير فائدة، وظنوا أنفسهم علماء أو ظنوا أنفسهم دعاة حق، وإذ بهم يجدون أنفسهم ضيعوا نفس أنفسهم أو فقدوا جزءا كبيرا من أوقاتهم وأعمارهم فيما لا نفع فيه. فالحمد لله أفاق من أفاق منهم، ممن أرسل إلي وشكرني على هذا المقال وقال لقد كان مقالك هذا إفاقة لنا، أفقنا من وهم كنا نعيش فيه. وضل من ضل أو تمسك من تمسك بباطله من هؤلاء وقالوا لا هذا ليس علينا، نحن لسنا كذلك، وهم واقعين إلى أم رؤوسهم هذا الداء، مساكين ولا يعني يرجعون إلى الحق ولا لا ينتفعون بنصح الناصحين، فإذن يزدادون ضلالا وأضلهم الله على علم وختم على قلوبهم وسمعهم وجعل على بصرهم غشاوة جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا. نعم تفضل.
وبين أيضا بجلاء ضوابط دخول العالم الرباني مع أهل الأهواء في مناظرة بقصد تجلية الحق إقامة الحجة ودفع الشبهة، وأردف هذا بذكر آداب الجدل بإيجاز غير مخل من خلال ما ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه. وأشار المؤلف أيضا إلى أن من كواشف المتعصبين أنه مهما كنت مؤدبا في بيان خطأ الشيخ المتعصب له بالباطل فلم تسبه، بل بينت الحق بالدليل الصريح، فإن أتباعه المتعصبين له يمقتون كلامك لمجرد بيانك خطأ شيخه، وكأنهم يقولون إن كلامك ثقيل.
وهذا عايشناه ومررنا به. لما نبين حين الخطأ لفلان أو علان والدليل واضح، يعني قد يكون الدليل واضحا يعني لا لبس فيه، إذ بك تجد المتعصبين لهذا المقتصر سواء كان عالما أو كان من أهل البدع والأهواء، سواء كان عالما من علماء السنة قد يخطئ. هذا ليس إيه؟ ليس غريبا أن تقول أخطأ فلان، والمسألة نحن نقول أخطأ مالك وأخطأ الشافعي وأخطأ أحمد وأخطأ ابن تيمية، هذا لا يعيب هؤلاء طبعا، لكن الذي يقول هذا ينبغي أن يقوله بعلم، لا يقوله بتعالم. فرق، يعني لا يأتي سفيه من سفهاء الحدادية يقول أخطأ ابن تيمية مثلا وهو يعني سفيه لم يتعلم أصلا متعالم، لا يقبل منه. إنما الذي يقول هذا يكون إن حصل شيئا، ولكن يقول هذا أيضا عن علم وعن دراية وعن دليل واضح، يعني لا يسارع في تخطيط العالم خاصة إذا كان هو لم يبلغ هذه المرتبة في العلم إلا بالدليل الواضح البين بعد استفراغ وسعي في البحث وفي تتبع الأدلة. وهذا لا يحدث لكل أحد، لذلك هذا لا يقول أي أحد ولا يقال في كل وقت، لكن إن قيل من عالم معتبر بأدلة معتبرة هل يقال إن هذا العالم تنقص من ابن تيمية؟ لا، لم يتنقص. هل تنقص من مالك؟ هل تنقص من أحمد؟ لم يتنقص. وإنما يقال كما قال هؤلاء الأئمة إذا صح الحديث هو مذهبي. يعني سوف يأتي معنا الآن في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بمسألة البسملة، ونبين كيف أن الشافعية على جلالة قدره في العلم أخطأ فيما حكم به في مسألة البسملة من أنه أوجب الجهر بها في كل صلاة، وهناك أدلة واضحة بينة، وإنما هو أخذ بأدلة أخرى بأحاديث ضعيفة. ولكن ما بماذا نعتذر للشافعي؟ نعتذر له بما اعتذر به هو رحمه الله تعالى لما قال إذا وجدتم كلامي يخالف الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وابن خزيمة لما خالف الشافعي مسألة من مسائل، وابن خزيمة كان في أول أمره كان يعني ينحى منحى الشافعي في أقواله، فقال ابن خزيمة هذا قول الشافعي وإن لم يقل به. لماذا؟ لأن الشافعية متبع ليس متعصبا، إمام في العلم. لكن إذا قلنا أخطأ الشافعي هذا لا يعيب الشافعي، لكن لا يقول هذا كل أحد. طيب، ولكن إذا قلت أنت هذا في أحد العلماء المعاصرين أو في أحد ما أقول العلماء في أحد الدعاء، وقد يكون على المنهج السلفي ما نقول أنه من أهل البدع، ولكن تقول أخطأ مثلا فلان ممن اشتهر في بعض الأوساط وفي بعض الأماكن، إذ بك تجد أن الطلاب عنده يستثقلون كلامك هذا ولا يقبلون الدليل، أو لا ترتاح قلوبهم إلى الدليل بقدر ما ترتاح لقول شيخهم هذا وإن كان مخالفا للدليل، فهذا يدل على أن هؤلاء عندهم الداء. أنا لا أصف لكم مظاهر الداء الذي به تعرف إن كان هذا إن كان فلان متبعا أم متعصبا. لكن إذا وجدت يقبل الدليل بأريحية كما قال بأريحية نفس، وفي الوقت نفسه يعني أنت ما طلبته أن ينتقص من شيخه، أو أن يعني يقول إن شيخه مثلا ليس أهلا ها لأن يخوض في هذه المسائل لأنه أخطأ في هذه المسألة، ما قلنا لك أن تقول ذلك. فهنا نحن نصف الداء والدواء حتى تدرك ها مكمن هذا الداء. نعم. فيقول إن كلامك ثقيل، ثقيل على نفسي لا أقبل إن كان مؤيدا بالدليل. نعم تفضل.
رغم أنه لا يعيبك شرعا،
لكن الموازين
قد اختلت عند المتعصبين. وقد أحسن المؤلف بارك الله في جهده بالاستشهاد بكلام فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي سلمه الله الذي ذكره في كتابه التعصب الذميم وآثاره، ثم زاد الأمر وضوحا بذكر نصيحة فضيلته إلى طلبة العلم بمصر، والتي مؤداها نصيحة للعلماء وطلبة العلم أن يكونوا في غاية التقوى والمراقبة لله سبحانه وتعالى والقيام بدينه عز وجل مع تحري العدل والإنصاف في قضايا الخلاف ونبذ التعصب للأشخاص والأهواء.
وهذه نصيحة قد سجلتها مع شيخنا العلامة ربيع بن هادي منذ أكثر من 15 عاما تقريبا، مسجلة صوتية بيني وبين الشيخ حفظه الله تعالى، طلبت منه في تلك الآونة أن يلقي نصيحة على طلبة العلم في مصر، فألقى هذه الكلمة مختصرة وسوف تأتي معنا أو يأتي نصها معنا في خلال الكتاب، وهي يعني مسجلة إن شاء الله، يعني إن يسر الله يعني من الممكن أن أعطيها لكم حتى تستفيدوا منها إن شاء الله، وهي قصيرة ليست طويلة، دقائق معدودة. تفضل.
وأما عن حكم أهل العلم على المتعصب الذي يتبين له الهدى ثم يتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا ومعاداة لأصحابه لمخالفتهم لشيخه، فهذا أقل أحواله أن يكون فاسقا.
نعم، علق الشيخ في الحاشية فسق دون فسق. نعم.
كما ذكر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية، وجاء في قول بعض أهل العلم أن البدعة تكون إما لتعصب أو لسفه، وأقول إن التعصب عن علم أشد وقعا من التعصب عن سفه وقلة.
نعم، اقرأ تعليق الشيخ في الحاشية إن كنت تدري.
قال بالحاشية: وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وقد بلغ من سفه المتعصبين لأشياقهم بغير حق أنهم يرفضون ما جاء في مذهب غير مذهبهم ولو كان عليه الأدلة.
في مذهب غير مذهبهم.
نعم.
في مذهب
غير مذهبهم ولو كان عليه الأدلة، تعصبا لآراء شيخهم مع أنهم يقولون عن أهل العلم وكلهم من رسول الله ملتمس
صلى الله عليه وسلم.
فانظر إلى هذا التناقض، وفقك الله.
نعم. أكمل. وكذلك
أبان المصنف عن جواز الإنكار بشدة على المتعصب بالباطل والإصرار على وصفه
بصفته،
واحتج لذلك بقول أسيد رضي الله عنه لمن تعصب لابن أبي المنافق كذبت، إنك منافق تجادل عن المنافقين، فيما نقله عن القاضي عياض من طرح التثريب للعراقي. ثم عرج المصنف بارك الله في جهده إلى ذكر عدد من آثار السلف في ذم التعصب للباطل والنهي عنه، نحو قول معاذ رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق.
وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في الأقوال التي جمعتها في آخر الكتاب
إلى آخر الأقوال والآثار الهامة التي نقلها والتي في الالتزام بها الشفاء من داء التعصب. وأخيرا أزاد المصنف أبو عبد الأعلى سدد الله خطاه حصر الآثار الوخيمة للتعصب الذميم والذي من أخطرها اتباع منهج الموازنات الفاسد المناقض للشرع والفطرة ثم العقل، كما بين ذلك سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والعلامة المحدث الألباني رحمهما الله. ومن مساوئ التعصب الذميم أيضا التلبس بمنهج التمييع للقضايا فلا تظهر لها حقيقة، والتنقص من أهل الحق المخالفين للشيخ المتعصب له،
وبخس فضلهم
والتلفظ بعبارات سيئة طعنا فيهم بغير حق مما يأنف منه اللبيب الرشيد.
وهذا نعيشه في الواقع الآن. وتأمل عبارة شيخنا حفظه الله تعالى فلا تظهر لها حقيقة. التلبس بمنهج التمييع للقضايا فلا تظهر لها حقيقة، يعني يخفي معالم الحق في هذه القضايا حتى لا تظهر حقيقتها. هذا من آثار التعصب، أن المتعصب يخفي معالم الحق أمام من يدعوه فلا تظهر حقيقة هذه القضايا التي هو يدعو إليها.
هذا وقد آثرت أن أجعل هذه المقدمة ملخصا لمواضيع الكتاب وإبرازا للعناصر الرئيسة فيه.
وانتبهوا إلى أن التعبير الصحيح الرئيسة، ولا نقول الرئيسية، الرئيسية هذا خطأ لفظا، إنما الصواب الرئيسة. إبرازا للعناصر الرئيسة فيه.
لتكون عونا للقارئ على تلمس أبعاد هذه القضية الخطيرة التي ناقشها الكتاب. وسوف يلحظ القارئ أيضا أني قمت خلال هذه المقدمة باقتباس بعض تعبيرات المصنف وشيئا كثيرا من استشهاداته، حيث إني لمستها تعبيرات سديدة واستشهادات جيدة تنبئ إن شاء الله عن دقة العبارة عند المصنف وعن تمكنه من استخراج الشواهد الصائبة من كلام أهل العلم. وهاتان الصفتان تجتمعان بحول الله في العبد الموفق، وأحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وهو إن شاء الله جاد مجتهد في الترقي في مدارج العلم النافع نفع الله به وزاده علما. وقد قدمت هذه المقدمة لهذا الكتاب الطيب
وأوجهها
كنصيحة لكل مسلم ومسلمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه الفقير إلى عفو ربه حسن عبد الوهاب البنا المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وعضو التوعية الإسلامية بها سابقا.
نعم. وهذا كان حفظ الله تعالى كما ذكر في اليوم 16 من شهر رجب للعام 25 بعد 400,000 من الهجرة، يعني منذ قرابة 13 عاما. ثم قال حفظه الله: ثم أعدت قراءة هذا الكتاب بعد الإضافات الجديدة، وقمت بتنقيح المقدمة مع شيء من الزيادة، وانتهيت منها في عصر الجمعة 28 من شعبان للعام 29 بعد 400,000 من الهجرة. وبهذا نكون انتهينا من المجلس الأول في هذا الكتاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.